الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وعلى آله وصحبه. هذا الحديث أصل من أصول ما نحن فيه وما اجتمعنا له. علم التحقيق قائم على الصدق. قد يسأل سائل: لماذا كل هذا التعب في البحث عن مؤلف، أو في البحث عن صواب كلمة، أو تصحيح خطأ، أو تصحيح نطق ربما لا يكون له في الحياة العملية أي أثر، كأن نقول عقيل أو عقيل مثلا؟ الجواب: لو أخطأنا لكنا مجانبين للصدق الذي أمرنا به، والذي أمرنا بأن نرتقي إلى أعلى منازله حتى نكون صادقين. لا يكتفي المسلم ولا سيما طالب العلم والعالم لا يكتفي بمنزلة الصدق، إنما يجب أن يكون صديقا. وهكذا يتآزر العلم والأخلاق من أيها الأحبة، معذرة جئت الأخير، سامحوني إذا ما جئت في الزمن الأخير وقد بلغ مني ومنكم التعب مبلغه، لا سيما أني جئت مع الدكتور فيصل، الدكتور فيصل فيلسوف التحقيق، والتركيز مع فيلسوف يضاعف الجهد ويضاعف التعب. ولكن تعلمون أن الشاعر يقول: يحسدني قومي على صنعتي، لأنني من بينهم فارس، سهرت في درسي واستنعسوا. هل يستوي الفارس والناعس؟ من باب التنشيط وجريا على عادة العلماء في الملح، فإني أرى بيننا أخوات كريمات، وأنا مهتم بهذا الجانب. فلي كتاب عنوان المرأة في حياة العلماء، وكان لدي مشروع كتاب بعنوان المحققات من النساء، لم يكمل. أتمنى أن يتولى أحدكم البحث في هذا وأن يجمع على الأقل في قبر واحد، ثم يكتمل الأمر فيما بعد. وجود الأخوات شيء جميل، مع أن هناك قطيعة بين المرأة والكتاب. وعندما أدركت الفاقة أحد العلماء فاضطر إلى بيع كتاب، مع أن العالم يبذل روحه ولا يبذل كتابه، ولكن الحاجة التي نزلت به أخرجته إلى أن يتخلى عن كتبه. وتعجبت زوجته من هذا، فصور لنا هذا الموقف أيام الرسول. قالت: وأبدت صفحة كالشمس من تحت القناع. يجوز الوصف هنا لأنه غير معين. قالت: وأبدت صفحة كالشمس من تحت القناع، بعت الدفاتر وهي آخر ما يباع من المتاع. فأجبتها: ويدي على كبدي وهمت بانصداع، لا تعجبي مما ترين فنحن في زمن الضياع. والعالم هكذا دائما، فوطنوا أنفسكم. عالم آخر يذكره من بدرة الجوهر المنضد يحكي لنا أيضا حوارا بينه وبين امرأته، وقائلة: أنفقت في الكتب ما حوت يمينك من مال، ما تركت شيء لعيالك. وقائلة: أنفقت في الكتب ما حوت
يميلك من مالك؟ فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيمين. وهكذا يتآزر العلم والدين والخلق مرة أخرى، الكتاب من أجل النجاة. هكذا نحن، وهذا تراثنا، وهذا ديننا، وهذه أخلاقنا. وطرفة أخرى للتنشيط، ثم بعد ذلك ندخل في موضوعنا الذي لم يبقى لنا فيه من الوقت إلا دقائق معدودات. أبيات قلتها أصور شيئا ما، وللبيوت أسرار، ولكن حياة الشعراء ليست رهيبة. قالت له: ولا تسأل من القائل. قالت له: ليتني قد كنت مخطوطة تسعى إلى قربها سعي ابن بطوطة. غبطت أوراقها إذ أنت تعشقها، فهل أكون كذي الأوراق مضبوطة؟ تمنت لما رأته من إقبالي على كتبه وبحثي ودرسي ومخطوطاته، تمنت أن تكون مخطوطة هي، أن تكون بين يديك. فكتب إلي، أو فكتبت: شتان ما بينكم، فالرف موضعها، المخطوطة في الرف، وأنت يا مهجتي في القلب محطوطة، وأنت مطلقة ما شئت فاعلة، وتلك بالجلد والخيطان مربوطة. سمع أحد الشعراء صديقنا الدكتور عبد السميع الأحمد في الكويت، اطلع على هذه فقال: تقول لي قهوتي والصبح موعدها، وقد ذهلت عن الدنيا بمخطوطة، أما مللت من التدقيق في كتب من عصر جحطة وعصر بمخطوطة، ليست بمضبوطة يا سيدي، وأنا كما تحب محلات ومضبوطة. وقال أحد طلابنا الشاب أديب محمد عبد الحميد عبدال: هو التراث وهذه الطرس مخطوطة، وأنت حاشية في القلب منقوطة، إن يمحى لوح يصب بالحزن فاحسها، وأنت يا قهوتي لا شك مغبوطة، الكل يهواك لا يقوى مفارقة، معسولة كنت أو قد كنت مضبوطة. وهكذا يعني شارك في هذا عدد من الشعراء، بلغ عددهم في الأخير 10، ولكن الأمر يطول عن قراءة هذه الأشياء، نكتفي بهذا المقدار. ونعود إلى موضوعنا في الأمس، وكان الحديث عن ثقافة المحقق وأخلاقه، وقلت بأنني ذكرت مخطط المحاضرة على أمل أن تتاح فرصة للدخول في التفاصيل، ولكن لم تتاح، ويبدو أنها لن تتاح، وهناك أمور مؤجلة دائما ومرحلة، وعسى أن يكون للأمور المرحلة رحلة أخرى. وأجمل ما في الترحيل أن يتم اللقاء بكم مرة أخرى إن شاء الله. فأما أخلاق المحقق، فمن المهم جدا أن أذكر لكم هنا ما قلته كذلك، ومعذرة فإن التجربة الخاصة لا تنفك عن التجربة العامة، والحديث عن بعض الأشياء الخاصة ما أظنه يثقل إذا ما كان الهدف منه عاما، مما يدخل في أخلاق المحقق هذه الأبيات التي استحضرتها وفيها شيء عام وخاص. أقول فيها: جاهد النفس وانتفض من غواشي، وتجنب مسالك الخرباش، وتأمل هذه الحياة تجدها في انحياز إلى الهوى وانحياش غاية المرء أن يعيش معافى من حسود غص الطباع وواشي وقريب يمضي الزمان بلهو وبعيد مراغب طياش أصبح الهم أين كنت كثيرا فأسفنا على الغباء خراشي وفشى في العباد حقد وظلم ونفاق ولم يكن بالفاشي رب طفل ومن الشارع رب طفل في العلم صار إماما يحسب العلم لفة من شاشي حل في نفسه الغرور فأضحى كالغزال في ظنه والشاشي تعرفون الشاشي الشيخة الشافعية كان أخذ العلوم لله محضا ثم أضحى للقمة ومعاشي تسرع الكف في الحرام ولكن قد ترى في الحلال ذات انتعاشي وسواء في الجوع كسرة خبز وكباب وكبة ومحاشي وعلى النفس في الصلاة ملال وعليها في اللهو زهو انتعاشي تبصر الشر مثل زرقاء لكن في دروب الخيرات كالخفاشي يا أخ الهم في كئيب الليالي لا تفكر فكل شيء ماشي لا تكن ضيق الفؤاد حزينا واذكر الله تنقلب في هشاشي لم نكمل المخطط العام لثقافة المحاضرة سأذكر لكم بعض العناوين التي بقيت فمنها مثلا ضرورة معرفة المحقق لعلم العروض أو إن لم يكن هو عالما بذلك فلا بد أن يستعين بمن هو عارف به قبل أن يخرج هذا الكتاب وقد رأينا كتبا كثيرة لمحققين كبار ولكنهم لا يتقنون هذا العلم ولم يعرضوا ما ورد من شعر في محققاتهم على أصحاب الاختصاص فظهر في هذه الكتب عجائب من الكسر والخلل فهناك شعر صار نثرا وهناك نثر صار شعرا وهناك كسر في الأوزان كبير إذا هذا شيء مهم جدا من ثقافة المحقق الاهتمام بالرموز والإشارات والاختصارات والحقيقة أن كل فقرة من هذه الأمور التي نذكرها تحتاج إلى حديث خاص فالحديث عن الرموز والإشارات والاختصارات في تراثنا الإسلامي حديث طويل ليش؟ لأن لهذه الأمور وجودا ضخما للرموز والإشارات والاختصارات ولا بد أن المثقف المثقف المختص أن يعرف هذه الأشياء وإلا وقع في أخطاء كبيرة جراء إغفالها من المهم جدا أن يعرف المحقق قيمة الكلمة العلمية نحن أمة الإسلام أولينا الكلمة المحققة ما لم توله أمة على وجه الأرض بحيث نجد علماء يرحلون ويقطعون دولا من أجل التأكد من لفظة فضلا عن الرحلة من أجل سماع الحديث وتعلمون الرحلة في طلب الحديث في كلام الأستاذ عبد الفتاح رغدة عن الكلمة العلمية ما يجب أن يعرفه كل محقق قاله في كتابه الصفحات قال شهدنا في هذه الصفحات كيف كان أئمتنا وعلماؤنا السابقون يهتم كل واحد منهم في ضمن اختصاص كل الاهتمام بالجملة أو الكلمة العلمية يحققها أو يضبطها أو يتثبت فيها ليؤديها على وجه الصحيح
وقد يسهر من أجلها الليل كله وينقب في الكشف عن صحتها ومن أجل سلامتها بطون العشرات من الكتب والأسفار حتى يخرجها من الزلل أو الخلل ويقيمها على الجادة والصواب فيستريح بذلك قلبه ولبه وتغمره فرحة الظفر بالسعادة وينسى بذلك كل ما لقيه من نصب وتعب وسهر وكد إن سلمت الكلمة العلمية من الخطأ والخطل في الصيغة أو المضمون ولا ضحى هو بالعمر والمال والراحة ومفارقة الأهل والبلد إلى آخر المقال. إذا لم يكن لدى المحقق هذا التحرك على الكلمة العلمية فقد خان أمانة العلم. هذه الكلمة العلمية التي بذل أسلافنا فيها أعمارهم وأموالهم من أجل صحتها ودقتها ووصولها إلينا سالمة لأنها تتعلق بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد نحن الأحفاد أن نكون أمناء على هذه الكلمة وأن نؤديها كما هي. قبل سنوات كنت أشرف على طالب في معهد المخطوطات العربية في القاهرة وهو معنا في دبي وكان يحقق جزءا من تفسير ابن فورك وهذا التفسير تفسير على طريقة السؤال والجواب وقد وصل إلينا نصفه الثاني في مكتبة شيخ الإسلام فيض الله في إسطنبول ولم يظهر القسم الأول إلى اليوم وكان الطالب قد أخذ بالأجزاء ثلاثة أخيرا فالنسخة واحدة وفيها أخطاء والعمل على نسخة واحدة صعب جدا لكن الذي أفادنا وأذكر هذا لفائدته أننا وجدنا مفسرا إماميا هو الطوسي كثير النقل عنه من غير إشارة فجعلنا هذا كالنسخة الثانية لإيضاح النص وتفتيحه والعودة إليه ومع ذلك بقيت مواضع مشكلة صعبة هناك جمل ما اتضحت لنا فعلمت ونحن نعمل أن هذا الكتاب حطق في جامعة عربية قلت هذه فرصة أرسلت في طلبه من غير أن يعرف الطالب حتى لا يراه ولا يتكئ عليه إنما أنا أريد أن أراجع وأستفيد لأرى المواضع المشكلة فلما وصلت الرسالة وفتحت كنت متلهفا لأرى كيف يعني صنعت تلك الطالبة ماذا صنعت تلك الطالبة في هذا الموضع المشكل هل كان مشكلة أو اتضح لها سبحان الله يعني العلم والفهم رزق وقد يتضح الإنسان ما لم يتضح لآخر والشيوخ يقولون الفهم عرض يطرأ ويزول وسعد الشيرازي أبو بيت من الشعر يقول في بعض الأحيان تكون روحي محققة في الملكوت وفي أحيان أخرى لا أبصر ما تحت قدمي وكان أحد أساتذتنا اللغة الإنجليزية دكتور كاظم الجوادي رحمه الله استشهد في بغداد بعد الاحتلال كانت له عبارة يقول العقل صندوق مقفل مفتاحه بيد الله فلما فتحت على ذلك الموضع وأنا متلهف لأرى ماذا صنعت وإذا بها قد حدثت ذلك الموضع وكفى الله المؤمنين القتال وكانت الأمانة تقتضي أن تقول هنا كلمة لم تتضح لي هنالك محقق ثبت والدكتور عبد العظيم الدين رحمه الله وكان مختصا بالإمام الجويني إمام الحرمين وأنا أقول من الجميل جدا أن يكون المحقق مختصا بعلمه أو أن يكون مختصا بعالما. فإذا كان مختصا بعالما فإنه سيكون مرجعا موثوقا ويسهل على الآخرين كثيرا من الأمور ويحل المشكلات، لأن تكون قد أصبحت لديه التربة والمعرفة والثقافة والأنس بهذا العالم وأسلوبه وما يتعلمه. دكتور عبد العظيم رحمه الله عندما أخرج كتاب نهاية المطلق في دراية المدى وهو من مراجع الشافعية الكبيرة أشكلت عليه كلمات، فماذا صنع؟ صور تلك الكلمات وأدرجها في الكتاب على أمل أن أحد القراء يقرأها وتتضح له، وهذه نهاية الأمانة. وأنا تابعته وفعلت هذا في بعض ما أخرجته. كلمات أشكلت فصورناها ووضعناها في الحاشية، قلنا هنا كلمة هذا رسمها، لعل أحدا لعل الله يفتح على أحد فيها. هكذا ينبغي للعالم المحقق أن تكون لديه، أن يكون لديه الحرص على الكلمة العلمية. هناك آفاق عامة أريد أن أذكرها، وماذا أنصح المحقق؟ وكنت قد أعددت دليلا للمحقق، ولكن هذا كله لم نستطيع الآن أن ندخل فيه، وإنما أكتفي بالتشويق. وشئت مرتاحا لطلاب العلم، فمرحبا بكم فيه. أما حديثنا لهذا اليوم فالأصل فيه أن يكون عن خدمة النص من حيث التعليم والدراسة والتكشيف. هذه ثلاث كلمات تستوعب ثلاث مجلدات: التعليق ودراسة النص والتكشيف. ولو جئنا إلى ما يندرج تحت كل مفردة من هذه المفردات لوجدنا كذلك أقساماً وأنواعاً. كيف يكون التكشيف؟ ما هو تاريخه؟ وما هي وما تطوره؟ وما أنواعه؟ وما أقسامه؟ وما ينبغي وما لا ينبغي؟ وعادات العلماء والمحققين في هذا؟ وكيف كان القدماء يفارسون؟ وماذا وكيف كان المعاصرون كيف يفارسون؟ وهكذا. أيضا لو ذهبنا إلى دراسة النص، كيف يدرس النص؟ وما هي الأمور التي يجب أن تدرس؟ وما هي الفقرات التي يجب أن يلاحظها المحقق؟ وكيف تكون الدراسة؟ وهل هي ضرورية أم لا؟ ومن الذي يتولى الدراسة؟ واليوم هل يمكن، وهذا رأي أنا كنت أنادي به، هل يمكن أن ندع الدراسة للدارسين الآخرين الذين ليس لهم تعلق بالتحقيق؟ ولا سيما أن كثيرا من الطلاب في الجامعات يشكون من قلة الموضوعات، أو هكذا يتهيأ لهم، وإلا فالذي يده في العمل سيرى الكثير مما يمكن أن يعمل، ولكن الذي لا يقرأ ولا يتابع وليس لديه عشق الكتاب ولا عشق العلم، فهو لا شك سيشعر بأن الموضوعات قليلة. على أي حال، فاليوم إذا طالبنا المحقق غير الباحث الرسمي الجامعي، إذا طالبناه بالتحقيق والتعليق والدراسة وغير ذلك، فنكون أيضا قد فوتنا فرصة دراسة النص التي يمكن أن تعطى إلى طالب آخر، أن نقدم له هذا الكتاب محققا ونقول له أنت عليك أن تقوم بالدراسة. هذا رأيي. ولكن مثلا الدكتور بشار عبد المعروف يقول لا، المحقق هو أعرف الناس بالنص، عليه هو أن يقوم بالدراسة. أنا لا أرى هذا، لماذا يكون هو أعلم الناس بالنص؟ يمكن أيضا الباحث أن يقرأ هذا النص وأن يتمرس به، أن يقرأه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وأن يكتشف حقائقه ودقائقه، وأن يقرأ السطور وما بين السطور، وأن يكون دراسة عن هذا النص. فهذا يمكن أن يناقش. وأما التعليق فهذا بابه أيضا طويل، ما هي الأمور التي سيعلقها المحقق؟ كما تعلمون هناك عزل الآيات وتحرير الأحاديث والتعريف للمأمورين من الأعلام والأماكن والمصطلحات ونقل النص وغير ذلك، وكل فقرة من هذه الفقرات كذلك تحتاج إلى حديث مسهب ومفصل. بل حتى هذه الفقرة مثلا عندما نقول التعريف بالمأمورين من الأعلام والبلدان وتعريف المباني مثلا وغير ذلك، كل فقرة من هذه الجملة يحتاج إلى حديث خاص. فإذا أخذنا مثلا التعريف بالأعلام، هذا يمكن أن يكتب فيه كتاب في تاريخه وتطوره وواقعه والأخطاء التي وقعت وكيف نتجنب هذه الأخطاء وكيف نعطي المحقق ثقافة حسن الترجمة. هذا كله يدخل في التعليم. ومن اللطيف أن أذكر لكم نصا يتحدث عن فعل يجمع هذه الأمور، مارسه العلماء في القرن الخامس الهجري. اسمعوا لهذا النص العجيب. الحافظ السخاوي له كتاب اسمه الإلمام في ختم سيرة ابن هشام، وكان من عادة العلماء إذا ختموا كتابا أن يلقوا ما نسميه نحن اليوم محاضرة، يتحدثون في هذه المحاضرة عن ذلك الكتاب عندما يختم قراءة، عن مؤلف الكتاب وعن ذلك الكتاب ومنهجه وفوائده وما قيل في الثناء عليه إلى غير ذلك. مع أن الأولى كان أن يلقى هذا في الأول ليكون فاتحة لما سيقرأ، ليكون السامع على دراية، وقد فعل هذا أبو طاهر السلفي في مقدمة الاستذكار. ولكن الذي شاع هو الخواتيم، ولدينا في هذا تراث عجيب وجميل جدا ومهم جدا، لأن فيه منهجية وتعريف بتلك الكتب. وأنا لي كتاب بعنوان الاحتفال بالكتاب في التراث العربي، ومن ضمن الأمور التي تحدثت فيها عنها كتب الخواتيم، كيف كان العلماء إذا ختموا كتابا احتفلوا، وألقى العالم في ذلك الاحتفال محاضرة منهجية قيمة عن ذلك الكتاب. وللخواتيم تراث، وقد بدأ في القرن الثامن الهجري واستمر إلى يومنا، ولمغارب اهتمام بذلك. فالسخاوي في كتابي هذا، والسخاوي كان مكثرا، أكثر من ألف بالخواتيم السخاوي، له الإلمام في ختم سيرة ابن هشام، أفاد في هذا الكتاب أن الوزير أبا القاسم الحسين بن علي المعروف بن المغربي، لأنه حصوله من المغرب، المتوفى سنة 1840 في مطالع القرن الخامس الهجري، كتب نسخة، هذا الوزير كتب نسخة من سيرة ابن هشام. يقول الحافظ السخاوي: وقابلها بأصول المقابلة، جمع النسخ والمقابلة. وقابلها بأصول بين اختلافها بالهامش، ذكر الحروف. هل قال هامش أم حاشية؟ الأصح حاشية، ولكن الهامش أيضا شاذ. مع فرائد مهمة مبتكرة له، توسع في التعليم. يمكن أن يشهد هذا لمن يرون التوسع، مع أني أنا أقول دائما وأرفع شعارا هو أن المحقق ليس شارحا، لأن تراثنا فيه تقسيم دقيق جدا. هناك الكتاب، هناك الشرح، هناك الحاشية، هناك التقرير، هناك التحرير، هناك شرح الشرح، وهكذا. لا يجوز للمحقق اليوم أن يتمثل كل وأن يختزل كل تلك الصفات في شخص واحد ليكون شارحاً ومحشياً ومقرراً ومحرراً وشارحاً للشرح وغير ذلك. إذا قابل الأصول بين اختلاف الهامش مع فرائد مهمة مبتكرة له أو منقولة، إما يستنبط وإما ينقل أشياء، وجزأه 30 جزءاً، وهذا أيضا يقودنا إلى معرفة شيء، إلى الكتب التي جزئت. تحدثت أمس عن ضرورة أن يعرف المحقق تاريخ الكتاب، ومن تاريخ الكتاب معرفة الكتب المجزأة ولماذا كانت مجزأة. تعلمون أن القرآن قسم، هناك الربع التي تكون 30 جزءا وتوزع كتبها. هناك كتب أيضا جزئت كصحيح البخاري، وكان يقرأ في الأزمات استشفاعا في هذا العلم إلى الله سبحانه وتعالى في رفع البلاء. فعندما يجزأ يمكن أن يقرأ في مجلس في أقل من ساعة، وهذا أدركنا عليه أشياخ العلم. كانت هناك نسخة من البخاري مجزأة، وكانت إذا وقعت محنة أو شيء يجتمع العلماء ويقرؤونه، والتقرب إلى الله بالعلم من أفضل أنواع التقرب، والتوسل إلى الله بالعمل الصالح هذا متفق عليه، وقراءة العلم هذا من أعلى العمل الصالح. إحياء علوم الدين هنالك نسخة مجزأة، وكان بعض العلماء يختم هذا الكتاب كل 30 يوما، ويوجد نسخة إحياء علوم الدين مجزأة في مكتبة كوسوفا، قد صدر فهرس لها من قريب، تعدد صديقنا الأستاذ محمود بن الشيخ عبد القادر الأرناؤوطي رحمه الله تعالى، وأرسل لي نسخة، فرأيت نسخة مجزأة من إحياء علوم. فيقول: وجزأه 30 جزءاً، كأن الوزير يريد أن يبقى على صلة بالسنة فيقرأ كل يوم جزءاً من القرآن وجزءاً من سيرة أم هشام، فيختم في شرح. وفهرس بأول كل جزء ما اشتمل عليه لسهولة الكشف. هذه عملية التحقيق التي نتحدث عنها اليوم. متى كان هذا؟ في القرن الخامس، ربما في الرابع، لأنه وفاة الوزير 18 و400، في الرابع، كانت هذه ممكن في الرابع. سبحان الله، ما أدق هذا التراث وما أبلغ جهود العلماء. قال: وانتفع الناس به لما أبدى من المهمات. هذا ما قاله السخاوي. فإذا يعني هناك المقابلة وبيان الفروق والتعليق على النص والتجزئة والفهرسة. فتاريخ الفهرسة طويل، وكذلك التعليق على النص، ومن ذلك الترجمة للأعلام. متى نشأت الترجمة للأعلام؟ حقيقة أن هذا قديم جدا، لأن الشارحين كانوا يترجمون، الشارحون كانوا يترجمون للأعلام الذين ترد أسماؤهم، من ذلك مثلا شرح أمال القارئ، من ذلك مثلا شروح الحماسة يعرفون للشعراء. وذكر الحاج خليفة في الكشف أيضا من التزم أن يعرف بالأعلام. وللنووي في هذا جهود في تهذيب الأسماء واللغات، ترجم لأعلام الشافعية، الأعلام المذكورين في كتب الشافعية. فإذا احتاج الباحث أو الطالب أو القارئ في هذا المذهب إلى معرفة العلم يرجع في هذا الترجمة، تهذيب الأسماء واللغات. هناك من أفرد تراجم كتاب كابن علان المكي، فله المعين في تراجم رجال الأربعين، يقصد أربعين النووية. أي عالم ذكر في هذا الكتاب ترجم هناك. ممن أيضا قام بهذا ابن الملقب، له في ذلك جهود. هل نترجم لكل الأعلام أم نقتصر على بعض؟ هل هنالك قاعدة واحدة لجميع الكتب أم لكل كتاب خصوصية؟ هل يترجم للصحابة أم لا يترجم؟ أم يترجم لغير المعروف منهم؟ معرفة الصحابة لذلك متفاوتة. هذه الأفكار كلها نحتاج إلى أن نبحثها. إذا أردنا أن نقول بإيجاز فنقول أن الترجمة، وهذا باختصار سريع جدا، أن الترجمة يجب أن ينظر إليها في كل كتاب بما له من خصوصية. إنما الذي يجمع كل هذه الكتب هو أن يكون التعريف بغير المعروف، أو بمن يقتضي سياق ذكره إلى التعريف به. وهنا يرجع الأمر إلى ذوق المحقق، والتحقيق علم وذوق وعقل، علم وذوق وعقل. ولا بد أن يمسك العقل القلم فلا يسهب في غير مواضع الإسهاب، ولا يطمر في غير مواضع الإطمار. إذا رأيتم محققا يطيل في تراجم الأعلام، كأن يترجم لأبي بكر الصديق ولعمر بن الخطاب في صفحة، ولغيرهما من الصحابة الأجلاء المعروفين، أو يطيل في ترجمة أئمة المذاهب الأربعة، أو يطيل في ترجمة الحفاظ الكبار، ويترجم للمشاهير ويدع المغمورين، فتوقعوا أنه أحد اثنين، إما مفلس وإما متاجر، ولا ثالث له. واليوم صرنا نجد كوارث بهذا الباب، وأصبح التحقيق مختزلا في تراجم الأعلام ونقل ما ورد في الكتب في الحواشي. حتى إن محققا مشهورا وهو هلال ناجي رحمه الله، هو محقق عراقي معروف وله جهود، ولكن من العجب أيضا أن يلجأ مثله إلى ما يخالف مثله، إلى ما لا يلجأ إليه أمثاله، في مقام اسمها الفارق بين المصنف والسارق للسيوطي، وهي غير هذا الكتاب الفارق، هذا كتاب وتلك مقامة أدبية، وبينهما فروق. هلال ناجي أخرج هذه المقامة ووقع في أشياء، ومن أولاه أنه كتب على الغلاف أنه ينشر لأول مرة، وقد نشر من قبله 4 مرات. وهذه البدعة اليوم أنه يعني ينشر لأول مرة وينشر على 4 نسخ وينشر على كذا، هذا شيء تسويق لا قيمة له ولا ينبغي أن يتورط فيه أهل العلم. الكتاب بمؤلفه وبمحققه يكفي للتسويق، وأهل العلم يعرفون أقدار الكتب وأقدار المؤلفين وأقدار المحققين ولا يطلع عليه بالسؤال. كان الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه الله العالم اللغوي معروف صاحب الدراسات المتينة منها أسواق العرب وغيرها، أحب أحد المعاصرين أن يقدم له. لم يطلب سعيد الأفغاني هذا، لكن ذاك كأنه أبدى رغبة أو أن يقدم هذا الكتاب. فقال الأستاذ سعيد كلمة جميلة، قال: الكتاب الجيد لا يحتاج إلى تقديم ولا تسويق. اليوم أصبح هناك أمر رخيص جدا، يعني تقديم بداعي وبلا داعي ومنبات لا تقتضي، يعني كثير ما يأتي بعض يعني طلبة العلم هم محبون. فقد جمع 40 حديثا أو كتب رسالة ما وهو متدرب، أكتب لي تقديما، لما التقديم؟ ولما هذا التسويق على يعني قدم له فلان وقدم له أبو فلان ابن فلان، والمؤلف وأيضا هو أبو فلان، وما وجدنا علماء يقولون هذا، كان كبار العلماء يكتفي باسمه ولقبه، الآن أصبح أبو فلان وأبو الأشبال وأبو كذا وأبو، فهذه كلها مما ينبغي أن يعني أن يعرض عن طالب العلم أن يتجنب هذا الفضول، حقيقة هذا من الفضول. ورحم الله امرأً عرف حده فوقف عنده واشتغل باللباب عن هذه الأشياء. ثم لما دخل إلى ناجي إلى الداخل وجدناه يترك النص بعجره وبجره وأخطائه وسقمه وينشغل بتراجم الأعلام، فلم يدع مشهوراً من صحابة أو علماء وحفاظ كابن حجر والعراقي والذهبي وابن كثير إلا وترجم له بنصف صفحة أو بثلاثة أرباع الصفحة، وهذا شيء معين لا يجوز أبدا، هذا لا يجوز أبدا. للترجمة ذوق، يكفي أن يترجم العلم بسطر واحد وأن يعزى إلى مصدر أو مصدرين. وهنا نقول أيضا بما يجب أن يقال بالنسبة للترجمة، ليس كل مصدر يرجع إليه الترجمة، يجب أن يكون عند المحقق ذوق الاختيار. عندما تترجم إلى مفسر لا ترجع إلى هدية العارفين. هل تصدقون أني رأيت كتابا عن الإمام مالك ترجم فيه المؤلف للإمام مالك من هدية العارفين؟ سبحان الله، أي فقر هذا؟ مالك إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مالك تؤخذ ترجمته من هدية العارفين؟ أي نزول هذا؟ أي انحطاط أو أي حضيض؟ فكل ترجمة، كل عالم له ما يليق به. المفسرون نرجع إلى طبقات المفسرين، الحفاظ إلى طبقات الحفاظ، اللغويين إلى كتب اللغة، وهكذا. يجب أن يكون هناك انسجام في النص، لا يكون هناك نشاز ولا شذوذ. قلت لكم بأنه اليوم هناك كوارث في تراجم الأعلام فقط. هناك كتاب طبع في بيروت في مناقب علي بن أبي طالب، والمؤلف شنقيطي ذكر نسب الإمام علي رضي الله عنه. كما تعلمون أن عليا يجتمع مع رسول الله صلى المؤلف النسب إلى أن وصل كذا إلى خزيمة. معروف من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا تتوقعون أن يكون خزيمة هذا؟ أصبح الحافظ محمد بن إسحاق خزيمة. والله هذه ليست نكتة. هذا تحت يدك، تحت يدك. ولا أقول إلا ما رأيت. وبعض الحيوانات أصبحت أعلاما. وهذه ليست نكتة أيضا، والنص عندي. لكن لا أذكرها. سبحان الله، ربما سوى. قال عن ابن مخاض: لم نهتدي إلى معرفته. هذا وقع، النص موجود، الكتاب موجود. هذه من الكوارث التي تنتج كذلك عن السرعة وعدم الأناة. أنا كنت أريد أن أتحدث أمس حديثاً خاصاً عن الأنام والتثبت في البحث العلمي. قد وضعت لها 6 وسائل. ما فيش وقت، لذلك يعني لا أدري كيف ممكن أن تصل إليه. ممكن في كتاب اسمه الرتبة في طلب الحسبة، نسب إلى الماوردي. وما هو له؟ لأن النقول في هذا الكتاب لا يمكن أن يكون هذا الكتاب للماوردي. فيه نقل صاحب الكتاب، الماوردي توفي سنة 450 للهجرة، ومن ثقافة المحقق أن يعرف الوفيات، لأن هذا يجنب كثيرا من الأخطاء والكوارث، ولا سيما في المجال الذي يعمل فيه. ينقل صاحب الكتاب عن كتاب اسمه عقد الجواهر الماوردي، الذي يفترض أنه صاحب الكتاب، متوفى سنة 450، ينقل عن كتاب اسمه عقد الجواهر. فالمحقق قال: عقد الجواهر المنيفة لمرتضى الزبيدي. هذا عقد الجواهر المنيفة لمرتضى الزبيدي. متى توفي الزبيدي؟
1205.
1205. أي عقل هذا؟ أنت تقول الكتاب الماوردي متوفى 450، ثم تقول أنه نقل عن محمد المرتضى الزبيدي، مع أن النص في الفقه المالكي، والزبيدي حنفي، فإذا لا يمكن أن يكون هو. ثم الكتب بين أيدينا، ألا نراجع؟ تبين أن النص، أن الكتاب المقصود هو عقد الجواهر لابن شاس المالكي. وهذا يعني كذلك أن الكتاب ليس للماوردي. هذا شيء آخر. الوقت حسب ذلك. يعني نحن لسه على الشاطئ. فمثل هذه الأمور يجب للمحقق أن يعرفها وأن يتوقف عندها جدا. أمر في غاية الأهمية هو معرفة المتفق والمختلف في تراثنا. أسماء مشتركة كثيرة يجب أن يعرفها المحقق. ابن الجوزي رحمه الله في كتاب روضة الناقل ونزلت العاقل ووفق الله لإخراجه عن نسخة كانت خفية في إسطنبول، ذكر لنا فوائد قيمة ورائعة جدا تنفع المحققين. يقول: وربما يجيء في الحديث اسم رجل فيسبق إلى الفهم أنه مشهور في المعرفة، وربما كان غيرا لموافقته له في الاسم والنسب، ولا يفرق بينهما إلا معتن بالنقل. مثال: أن أنس بن مالك 5 أنفس بهذا الاسم، كلهم توافقوا في الاسم والنسب ونقلوا الحديث، منهم صحابيان، أنس بن مالك صحابيان. فالمحقق يجب أن يكون على حذر عندما يأتي إلى نصفه أنس بن مالك، لا ينبغي فوراً أن تترجم إلى بأنه هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن أن يكون الصحابي الآخر، يعني تنظر في السياق وفي الرواية. أسامة بن زيد 6 أنفس، أبان بن عثمان 6 أنفس، الأشعث بن قيس 3، أسماء بنت عميس امرأتان، بدر بن عبد الله 9 أنفس، جابر بن عبد الله 7، خليل بن أحمد 5. مع أن قد يسبق إلى الذهن أنه الخليل الفراهيمي فقط، وهذا التشابه يحدث بلبلة وإرباكا قد ينسب إلى أحد ما ليس له. الربيع بن سليمان 12 رجلا، رؤبة بن العجاج الرجاز معروف رجلان، عبد الله بن المبارك 6 أنفس. فإذا ذكر فيا ترى أيهما المقصود؟ عبد الرحمن بن مهدي رجلان، عبد الملك بن مروان 6، مروان بن الحسين 4، فضيل بن عياض رجلان، مقاتل بن سليمان رجلان، مسلم بن يسار 6، يحيى بن معاذ 3، يوسف بن أسباط 3، في آخرين كلهم تشتمل أسماءهم وأنسابهم ويرون الحديث لا يحتمل هذا الجزء شرح أحوالهم. وقد يتساوى الاسم والنسب في حق امرأة والرجل، فلا يفرق بين ذلك إلا المتقن في علم النقل، مثل أمية بن أبي الصلت الثقفي، وأمية بنت أبي الصلت امرأة تابعية، ذاك رجل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلم، وأمية بنت أبي الصلت، عمارة بن حمزة رجل، عمارة بنت حمزة امرأة، هند بن المهلب رجل، هند بنت المهلب امرأة، فضالة بن سعيد رجل، فضالة بنت سعيد امرأة، وهذا المعنى يطول شرحه فنقتصر على هذا. إذن لابد أن ننتبه إلى هذا انتباها كبيرا. هنا ما أردت أن نستعرض بعض عن الأعلام المتشابهة والأعلام الذين وقعت أخطاء في تراجمها، وكيف نستطيع أن نتجنب هذه الأخطاء وهي كثيرة جدا. هذه المتشابهات من أبرزها، تذكر لك شيئا، يقول السيوطي في الإبطال، يذكر أن قال بعضهم: أول من أبرز علم المناسبة القرآنية في بغداد أبو بكر النيسابوري، وكان رجلا غزير العلم، وكان يقول وهو على الكرسي في بغداد: لما وضعت هذه الآية من جنب هذه الآية، وضعت هذه السورة إلى جانب هذه السورة، وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. من أبو بكر النيسابوري هذا؟ محمد أبو الفضل إبراهيم لما علق في الإتقان والبرهان قال: هذا فلان الفقهاء الشافعية المتوفى سنة 328، وتابعه على هذا العشرات، سبق إلى ذهني أنه فلان. عندما نبحث نجد أن المعروفين في تراثنا بأبي بكر النيسابوري أكثر من 15 رجلاً، فكيف أنت حكمت أنه هو هذا النيسابوري اللي سبق إلى علم المناسبة؟ هذا مخترع، هذا مخترع، يعني يجب أن نعرفه، هذا مهم، الذي يسبق إلى علم هذا مهم، هذا عقل. وهنا بالمناسبة أذكر أن أحد علمائكم الكبار له تأليف في غاية الأهمية، ليتنا نعرفه أو نراه، سماه الخبر المعلوم من كل من اخترع نوعا من أنواعه. لمن؟
ناصر.
نعم صحيح، وهو نفسه صاحب فتح الوهاب.
أكثر من 15 رجلاً يعرفون بأبي بكر الميسابوري. إذا كيف حكمنا أنه هو المتوفى سنة كذا الفقيه الشافعي في مطالع القرن الرابع؟ هذا النص الذي يحكي عنه أبي بكر الميسابوري اسمه أبو الحسن الشهراباني. إذا مفتاح معرفة أبي بكر أن نعرف من هو أبو الحسن الشهراباني. فمن هو أبو الحسن الشهراباني؟ جاء أحد الدارسين أبو زيد في كتابه عن تابع التناسب وغيره وأيضا بعض المحققين للبرهان قالوا هذا مجهول. أغلب الناس استراحوا. لما ننظر نجد أن أبا الحسن الشهراباني تلميذ أبو بكر النيسابوري له ترجمة في أكثر من 20 كتابا معروفا، وهو من علماء القرن السابع الهجري. إذا أبو بكر النيسابوري يجب أن يكون من علماء القرن السابع وليس الخامس. إذا الآن تغير مسألة ظهور عن المناسبة شتان ما بين القرن الرابع وما بين القرن السابع. هذا كله يحدث خلط في تاريخ العلم. فإذا عرفنا التلميذ استطعنا أن نعرف الشيخ. فمن هو إذا أبو بكر النيسابوري؟ هذا مفتاحه. المهم إذا الإخوان هذا التعجل وهذه السرعة هذه مصيبة كبيرة جدا. هذه بعض الأفكار في ذلك. عندنا السراج القزويني اثنان. هناك كثير من يخلط بين ابن حبان وابن حيان. القاضي ابو شجاع الشافعي خلطوا فيه بين ثلاثة. من أعجب الأمور أن الإنسان يوجد عالما لا وجود له ويحدث في تاريخ العلم خللا كبيرا جدا. حامد الفقي في تحقيقه للذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب جاء إلى نص في ترجمة إمام الحرمين الجويني. يقول هذا النص: دخل الجويني بغداد أول ما دخل الغز. الغز هم السلاجقة. دخل بغداد سنة 484. حامد الفقي قال: من الغز؟ قال: لازم يكون الغزال. ووضع الغزال فأحدث خللا في النص مضحكا. أين الغز؟ السلاجقة طائفة كبيرة، السلاجقة اللي حكموا العراق، من الغزال. وكيف دخل إمام الحرمين الجويني أول ما دخل الغزال؟ وهكذا. من العجائب في تحقيق كتاب جزائر النجم الثاقب فيما في أولياء الله من المناقب لابن
مصعب
طبع قريبا، حققه عالم من المغرب من الجيران. ابن صعد ينقل عن عالم كبير اسمه ابن الرقيق وله كتاب في تاريخ النساء. المحقق قال: من ابن الرقيق؟ هذا يجب ان يكون ابن دقيق العين. أين ابن دقيق العين؟ ابن الرقيق. وهكذا. إذا يعني الأمر يطول ولا سيما في المتشابهين. مثلا عندنا ابن الجوزي وابن الجزري، حصل وهم كبير عند المحققين في أمثال هؤلاء. ابن الجوزي يشتبه بابن الجزري ويشتبه بأبو الفرج الأصبهاني بدافع اشتراك الكنية، ويشتبه بعبد الرحمن بن رجب بدافع اشتراك الاسم، ويشتبه بابن قيم الجوزية بدافع اشتباه اللفظ، ويشتبه بسبط ابن الجوزي بدافع السبطية، ويشتبه بيوسف ابن الجوزي بدافع الابنية، وهكذا. التمييز بين هؤلاء كلهم يحتاج إلى علم وثقافة وذوق وعقل وتأني حتى نصل إلى الصواب المنشود، وحتى لا يعني نكون متجنين على العلم ولا أن نكون جناة بحق أنفسنا وحق علمنا وحق أجدادنا. معذرة أيها الأخوة، الأمر طويل وأنا أخذت أكثر من اللازم. لعل هذا مفتاحا يؤدي إلى نبع.
شكرا سيادة الدكتور، مفتاح مجال للأسئلة.